الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دائما بعد. أخوتي بارك الله فيكم، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة على الميت وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. باب عيادة المريض. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية، أي عيادة المريض، فإذا لم يقم بها أحد فإنه يجب على من علم بحال المريض أن يعوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من حقوق المسلم على أخيه، ولا يليق بالمسلمين أن يعلموا أن أخاهم مريض ولا يعوده أحد منهم، لأن هذا قطيعة، وأي قطيعة، وهذا القول هو الراجح، أي أنه فرض كفاية. في الحديث 94 بعد 800 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. تكلمنا عن هذا الحديث، والشاهد هنا عيادة المريض. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، متفق عليه. يقول الشيخ العثيمين: والعيادة آداب كثيرة، منها أن ينوي الإنسان بها امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأن ينوي الإحسان إلى أخيه بعيادته، فإن المريض إذا عاد أخوه عاده أخوه وجد في ذلك راحة عظيمة وانشراح صدر، وأن يستغل الفرصة في توجيه المريض إلى ما ينفعه ويأمر بالتوبة والاستغفار والخروج من حقوق الناس. وكذلك ربما يكون على المريض إشكالات في طهارته أو صلاته فيعلمه ذلك. كذلك ينظر الإنسان للمصلحة في إطالة البقاء عند المريض أو من عدم ذلك. وذهب بعض العلماء إلى أنه ينبغي تخفيف العيادة ولا يثقل على المريض، لكن يقول الشيخ العثيمين: الصحيح أنه أن الإنسان ينظر للمصلحة. كذلك نقطة سادسة: أن يتذكر الإنسان نعمة الله عليه بالعافية عندما يرى هذا المريض. وأيضا ومنها ما يرجى من دعاء المريض للعائد، ودعاء المريض حري بالإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى عند المنكسرة قلوبهم، والمريض من أشد الناس ضعفا في النفس، ولا سيما إذا طال به المرض وثقل، فيرجى إجابة دعوة هذا المريض. إذن هذه آداب وفوائد حقيقة لعيادة المريض. في الحديث 96 بعد 800 وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقول يوم القيامة، إن الله كيف لا يقول هذا، إن الله يقول، ولكن هذه لا خطأ في الطباعة. إن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم. إذن لا يقال والله هذه صفة أن الله يمرض وأن الله يجوع، لا، بين الحديث هنا كيف، ما المراد وما المقصود، أي مرض عبدي فلم تعده، أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعوده؟ أما علمت أنك لو عدت ولو وجدتني عنده؟ هنا هذا ليس من باب صرف اللفظ عن ظاهره كما يدعي المعطلة، يقولون أنتم أيها السلفيون تصرفون اللفظ عن ظاهره، فلما تنكرون علينا صرف اللفظ عن ظاهره ونفي الصفات؟ نقول لا، نحن لا نصرف اللفظ عن ظاهره، هذا هو الظاهر، بين الحديث معنى القرينة هي التي تبين، لا نصرف عن الظاهر، وإذا انصرفنا فيكون لقرينة، والقرينة هي التي عندنا. هنا الظاهر أصلا الله يقول أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، أما علمت أن عبدي استطعمك فلم تطعمه فلم تسقه، وليس الله سبحانه وتعالى أنه الذي يمرض ويجوع ويعطس وغير ذلك. نعم. الحديث الذي بعده عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وأطعم الجائع وفك العاني، العاني أي الأسير، رواه البخاري. قال العاني الأسير. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. الخريف الثمر المخروف أي المجتنى، يعني بمعنى خرفة. طبعا لا شك أن هذا الحديث يعني يحتاج للبحث عن صحته، والشيخ الألباني يضاعفه أظن، الله أعلم، الظاهر فيه ضعف. وعن حديث 900. وعن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي، هذا جميل هذا الحديث جدا حقيقة، ما أجمل هذا الحديث. كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أي أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، رواه البخاري. الحمد لله الذي أنقذه، ما الذي أنقذه؟ الله، وعن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان له السبب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن السبب، يتكلم عن من يسر السبب وأعان عليه، وهذا هو معنى قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن هذا الفعل لا يكون إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فإن أراد أمضاه وإلا قطعه وقس عليه كل شيء، وهكذا يكون التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه فيها 10 لغات بالمناسبة. قال ووضع سفيان وهو راوي الحديث بابن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا، متفق عليه. هذه سنة مهجورة عند كثير من الناس. وعنها أي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت، من ثابت؟ ثابت البناني الراوي عن أنس صاحبه، من أشهر روايات عن أنس رواية ثابت البناني، رواية صحيحة حميد الطويل يروي عن ثابت، يعني حميد الطويل أثبت الناس في ثابت عن أنس. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض، يعني إلا أن لا يكون موت مرض موت، كما جاء في رواية بتصريحه هنا قال لم يحضر أجله، يعني ليس هذا مرض موت. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن، وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل، وعنه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا الله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال: يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال حديث حسن. باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. الحديث العاشر بعد 900 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري. بارئا أي مشفي معافا، لا ما به بأس، ولكن من كل أذى ومن كل ما يضر النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا قالها أيضا بباب التفاؤل. باب ما يقوله من أيس من حياته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. رواه الترمذي. وجاء في رواية بالمناسبة كان يضع يده في ركوة فيها ماء أو ركوة ويقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات. صلى الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يرزقنا توبة نصوحا قبل الموت، وأن يتوب علينا وأن يغفر لنا. طيب، باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره، وكذا بالوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. باب جواز قول المريض: أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوك ونحو ذلك، ليس ذلك باب التسخط إلا إذا أراد التسخط فلا يجوز، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع، يعني فقط على سبيل ذكر الأمر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقلت: بلغ بي ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث. متفق عليه. ذكر الحديث هذا في أول الكتاب. وعن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. وذكر الحديث. رواه البخاري. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألم مثلها، وصداعه لا شك أنه أشد من صداع عائشة. طيب، باب تلقين المحتضر، نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دام. ما بعد، أخوتي بارك الله فيكم، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة على الميت وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. باب عيادة المريض. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية، أي عيادة المريض، فإذا لم يقم بها أحد فإنه يجب على من علم بحال المريض أن يعوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من حقوق المسلم على أخيه، ولا يليق بالمسلمين أن يعلموا أن أخاهم مريض ولا يعوده أحد منهم، لأن هذا قطيعة، وأي قطيعة، وهذا القول هو الراجح، أي أنه فرض كفاية. في الحديث 94 بعد 800 عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. تكلمنا عن هذا الحديث، والشاهد هنا عيادة المريض. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. يقول الشيخ العثيمين: والعيادة آداب كثيرة، منها أن ينوي الإنسان بها امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأن ينوي الإحسان إلى أخيه بعيادته، فإن المريض إذا عاده أخوه وجد في ذلك راحة عظيمة وانشراح صدر، وأن يستغل الفرصة في توجيه المريض إلى ما ينفعه، فيأمر بالتوبة والاستغفار والخروج من حقوق الناس، كذلك ربما يكون على المريض إشكالات في طهارته أو صلاته فيعلمه ذلك. كذلك ينظر الإنسان للمصلحة في إطالة البقاء عند المريض أو من عدم ذلك. وذهب بعض العلماء إلى أنه ينبغي تخفيف العيادة ولا يثقل على المريض، لكن يقول الشيخ العثيمين الصحيح أنه أن الإنسان ينظر للمصلحة. كذلك نقطة سادسة، أن يتذكر الإنسان نعمة الله عليه بالعافية عندما يرى هذا المريض. وأيضا ومنها ما يرجى من دعاء المريض للعائد، ودعاء المريض حري بالإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى عند المنكسرة قلوبهم والمريض من أشد الناس ضعفا في النفس، ولا سيما إذا طال به المرض وثقل، فيرجى إجابة دعوة هذا المريض. إذن هذه آداب وفوائد حقيقة لعيادة المريض. في الحديث 96 بعد 800 وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقول يوم القيامة، إن الله كيف لا يقول هذا، إن الله يقول، ولكن هذه لا خطأ في الطباعة. إن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم. إذن لا يقال والله هذه صفة أن الله يمرض وأن الله يجوع، لا، بين الحديث هنا كيف، ما المراد وما المقصود، أي مرض عبدي فلم تعده، أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدت ولو وجدتني عنده؟ هنا هذا ليس من باب صرف اللفظ عن ظاهره كما يدعي المعطلة، يقولون أنتم أيها السلفيون تصرفون اللفظ عن ظاهره، فلما تنكرون علينا صرف اللفظ عن ظاهره ونفي الصفات؟ نقول: لا، نحن لا نصرف اللفظ عن ظاهره، هذا هو الظاهر، بين الحديث معنا، القرينة هي التي تبين، لا نصرف عن الظاهر، وإذا انصرفنا فيكون لقرينة، والقرينة هي التي عندنا. هنا الظاهر أصلا الله يقول: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده، أما علمت أن عبدي استطعمك فلم تطعمه فلم تسقه، وليس الله سبحانه وتعالى أنه الذي يمرض ويجوع ويعطش وغير ذلك. نعم. الحديث الذي بعده عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. العاني أي الأسير، رواه البخاري. قال: العاني الأسير. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. الخريف الثمر المخروف أي المجتنى، يعني بمعنى خرفة. ولا شك أن هذا الحديث يعني يحتاج للبحث عن صحته، والشيخ الألباني يضعفه أظن، الله أعلم، والظاهر فيه ضعف. وعن حديث 900، وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي، هذا جميل هذا الحديث جدا حقيقة، ما أجمل هذا الحديث. كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أي أبو أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري. الحمد لله الذي أنقذه، ما الذي أنقذه؟ الله. معنى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان له السبب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم عن السبب، يتكلم عن من يسر السبب وأعان عليه، وهذا هو معنى قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن هذا الفعل لا يكون إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، فإن أراد أمضاه وإلا قطعه وقص عليه كل شيء. وهكذا يكون التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال باب ما يدعى به للمريض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه فيها 10 لغات بالمناسبة. قال ووضع سفيان وهو راوي الحديث بابن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. هذه سنة مهجورة عند كثير من الناس. وعنها أي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت من ثابت ثابت البناني الراوي عن أنس صاحبه من أشهر روايات عن أنس رواية ثابت البناني رواية صحيحة. حميد الطويل يروي عن ثابت، يعني حميد الطويل أثبت الناس في ثابت عن أنس. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله 3 بسم الله بسم الله بسم الله وقل 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض، يعني إلا أن لا يكون موت مرض موت كما جاء في رواية بتصريح. هنا قال لم يحضر أجله، يعني ليس هذا مرض موت. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري. وعنه رضي الله عنه عن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعنه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده وكان إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا الله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. رواه الترمذي وقال حديث حسن. باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله. الحديث العاشر بعد 900 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبح بحمد الله بارئا. رواه البخاري. بارئا أي مشفي معافا لا ما به بأس ولكن من كل أذى ومن كل ما يضر النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا قالها أيضا الباب التفاؤل. باب ما يقوله من أيس من حياته. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت عنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. رواه الترمذي. وجاء في رواية بالمناسبة كان يضع يده في ركوة فيها ماء أو ركوة ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. صلى الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وأن يرزقنا توبة نصوحا قبل الموت وأن يتوب علينا وأن يغفر لنا. طيب باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره وكذا بالوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما. عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. باب جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوك ونحو ذلك. ليس ذلك باب التسخط إلا إذا أراد التسخط فلا يجوز. وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع يعني فقط على سبيل ذكر الأمر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي فقلت بلغ بي ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنتي. وذكر الحديث. متفق عليه. ذكر الحديث هذا في أول الكتاب. وعن القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأساه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه. وذكر الحديث. رواه البخاري. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألم مثلها وصداعه لا شك أنه أشد من صداع عائشة. طيب باب تلقين المحتضر نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته.